الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد وقف بنا الكلام في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى عند البيت 25، وما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى متصلا في بيان فضل العلم ومكانته. نقرأ في هذا الدرس في هذه الدقائق إن شاء الله أيضا جملة من أبيات الناظم رحمه الله، وموضوعها كما في الدروس الماضية أيضا في فضل العلم وفضل أهله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم، لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإثناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. هذه الأبيات فيها بيان أن العلم، علم الكتاب والسنة، هو ميراث الأنبياء، وهو الميراث الحقيقي، وهو الغنيمة العظيمة التي من نالها نال حظا من النبوة. وقد أخذ الناظم هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال رحمه الله في نظمه: العلم والله ميراث النبوة لا ميراث يشبهه. كل ما في الدنيا من أموال وقصور لا يعدل شيئا هذا العلم العظيم وهذا الميراث النبوي. ولهذا قال: طوبى لمقتسم، دعا لمن نال ميراث النبوة بطوبى، وهي الجنة أو الثواب العظيم. وقد روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر ذات يوم بسوق المدينة فوقف على الناس وقال لهم: يا أهل السوق، والله ما أعجزكم. قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ يقول لهم: أنتم عاجزون عن تحصيل الخير. قالوا: وما ذاك؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم. قالوا: وأين؟ فقال لهم: في المسجد. فذهبوا إلى المسجد ورأوا الناس فيه حلقا، لم يجدوا ميراثا ماديا دنيويا، وجدوا الناس في المسجد حلقا يقرؤون القرآن ويتعلمون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أكد المؤلف رحمه الله أو الناظم هذا المعنى فقال في البيت الذي يليه: لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. فإرث النبوة هو الإرث الحق والإرث الدائم، والإرث الذي من ناله نال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وأما الأموال والجاه والمناصب التي يتباهى بها الناس في الدنيا فمآلها إلى الفناء وإلى العدم. والإنسان إذا لم يغتنمها في طاعة ربه ومولاه جل وعلا فإن ذلك لن يكون إلا وبالا عليه يوم القيامة، كما قال بعضهم: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. هذه الأموال إن لم يغتنمها الإنسان في عمل صالح يقربه إلى الله، وإلا كانت ميراث وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة. أكد المؤلف رحمه الله أيضا هذه المعاني التي تدور حول أن العلم ميراث النبوة بقوله: ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم، كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموال من ورائهم. وهو بذلك في هذين البيتين يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. فالميراث هنا في هذه الآية هو ميراث النبوة وميراث العلم. ويشير أيضا إلى قول الله سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فدعوة زكريا عليه الصلاة والسلام بأن يرزقه الله ولدا يرثه من بعده، يعني يرث العلم ويرث النبوة، لأن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه، وما تركوه فهو صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات في قصة زكريا عليه السلام، قال: أي وإني خفت من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي ألا يقوم بدينك حق القيام ولا يدعو عبادك إليك. وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للإمامة في الدين، ففيه شفقة زكريا عليه السلام ونصحه، وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره، لم يقصد مجرد المصلحة الدنيوية، وإنما قصد مصلحة الدين والخوف من ضياعه. فهذا يعني مقصد دعوة زكريا عليه الصلاة والسلام من هذه الدعوة المباركة. فحاصل هذه الأبيات يبين فيها الناظم رحمه الله أن من فضل العلم أنه ميراث النبوة، وما سوى العلم فليس من ميراث الأنبياء. فميراث النبوة هو العلم، العلم النافع، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من فضل العلم وبيان مكانة العلم أن العلم هو ميزان الشرع، وأن العلم هو السلطان وهو الحجة. فمن حصل على العلم فقد حصل على الميزان الذي يتميز به عنده الخير من الشر، ومن حصل على العلم فإنه قد حصل على الحجة النيرة وعلى النور وعلى البيان الواضح. وهذا المعنى نظمه الناظم رحمه الله في قوله: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم. فسمى العلم ميزان شرع الله، وهو كذلك، المتعلم يتميز عنده الحق من الباطل والخير من الشر، يتعلم الحلال من الحرام، يعرف ما هو الواجب وما هو المكروه وما هو المستحب وما هو الحرام، فيتميز عنده الخير ويتميز عنده الهدى. أما من جهل دين الله سبحانه فإنه لا يتميز عنده مثل هذه الأمور، ربما رأى الواجب مستحبا، وربما جعل الحرام حلالا، وربما جعل الحلال حراما، وذلك بسبب فقدانه للعلم الشرعي. فليحمد الإنسان ربه جل وعلا إذا وفقه لطلب العلم، فإن العلم خير ما يريح الإنسان به نفسه. يقول الناظم بعد ذلك: وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم، لا سلطة الأيدي لمحتكم، فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم. هذه الأبيات يبين فيها الناظم رحمه الله تعالى أن العلم هو الحجة وهو السلطان، وكلما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه السلطان فالمراد به العلم والحجة والبيان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم لكم سلطان مبين، يعني هل لكم حجة؟ ويقول سبحانه وتعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، يعني هل عندكم من حجة من بيان؟ فالله سبحانه وتعالى تم العلم حجة وبيانا وسلطانا، فمعنى ذلك أن من عندها العلم ومن سلك طريق العلم فقد نال من هذا السلطان الذي ينفع الإنسان عند بيان الأدلة والبراهين على صدق ما هو عليه. الجاهل الذي فقد العلم ما عندها الحجة ولا عندها البرهان، فلهذا هو يتخبط، ربما يتكئ بعض الناس على حجة الدنيا من استكثار الأموال أو الركون إلى الجاه ونحو ذلك، وهذه قاصرة يحصل فيها الظلم ويحصل فيها الغشم ويحصل فيها كثير من عدم التمييز. ولهذا بينها رحمه الله بقوله: فسلطة اليد بالأبدان قاصرة، تكون بالعدل أو بالظلم والغشم، من يعتمد على جاهه أو على منصبه أو على ماله فإن ذلك لا يكفي، لا يكفي في إقناع الناس بالحق، ولا يكفي في إقناع الناس بالهدى الذي يجذب القلوب ويأتي بقلوب العباد، هو العلم، العلم المنتقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلطان العلم تنقاد القلوب له إلى الهدى وإلى مرضاة الله جل وعلا. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمه، إذا ذهب العلم فإن الدين والدنيا يذهبان بذهاب حتى لو كان المال باقيا. كم من الناس من عندهم أموال، عندهم جاه، عندهم منصب، لكنهم أضل من الأنعام لبعدهم عن شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يوضع الجهل. وذهاب العلم بذهاب العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فهذه الأبيات هي مشتملة على بيان أيضا أوجه فضل العلم النافع. كل الأبيات التي مضت معنا من أول المنظومة وإلى هذا البيت كلها ينتظم فيها ذكر فضائل العلم ومكانة العلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وبهذا القدر من هذه المنظومة نكتفي وننتقل إلى درس الفقه بإذن الله.